بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم.
كافها يا عين صاد.
سورة مريم
هي السورة الوحيدة التي سميت باسم امرأة في القرآن.
سورة مريم
وهي سورة مكية من أوائل ما نزل.
سورة مريم
بها معاني التوحيد.
مجالس في تدبر سورة مريم، سلسلة دروس يومية ألقيت في جامع علي بن جبر آل ثاني بمدينة الحد، حرسها الله بمملكة البحرين في شهر رمضان المبارك عام 1439 من الهجرة. مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم بالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم مع فضيلة الشيخ أيمن الشعبان حفظه الله بهذه السلسلة المباركة. مجالس في تدبر سورة مريم. المجلس الثالث عشر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. المجلس الثالث عشر من مجالس تدبر سورة مريم، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الخصائص التي اختص بها الأنبياء المذكورين إجمالا وتفصيلا، ثم ذكر من هداهم واجتباهم ممن سار على طريقتهم وذكرهم ووصفهم بإنعامه عليهم، ذكرنا بأن نعمة الدين هي من أعظم النعم، أعقبها بذكر الصنف الذين خالفوا ما كان عليه الأسلاف، فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وكما ذكرنا أن من خصائص هذه السورة تنوع الرحمات ودواعي الرحمات ومقدمات الرحمات وأسباب الرحمات وكثرة تنزل الرحمات بمختلف أنواعها في هذه السورة. فمن هذه الرحمات التي اختص الله بها عباده المؤمنين هي عبادة نفيسة، هي التوبة إلى الله. فهنا بعد أن ذكر أحوال هؤلاء استثنى، وهذا الاستثناء كأن القلوب التي سمعت خصائص هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قال: فسوف يلقون غيا، والقلب والنفس تشمئز وتقشعر وتخشى من هذه المشاهد ومن هذه الأوصاف، فناسب أن تأتي رحمة الله سبحانه وتعالى لطمأنة المؤمن، فجاء بالاستثناء قال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، أي استثنى الله سبحانه وتعالى من أولئك الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، استثنى من عاد وتاب وأناب وآب إلى الله سبحانه وتعالى، قال: إلا من تاب. والتوبة هي عبادة جليلة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. والتوبة حقيقتها التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها كما قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا فيه إشارة إلى أن من أقصر طرق الفلاح التوبة، فكل تائب مفلح. وكذلك الذي يقترف الذنوب والمعاصي ولا يتوب فإنه قد وقع بظلم فوق الظلم الذي وقع به باقترافه الذنوب والمعاصي. قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة المرضية المقبولة عند الله سبحانه وتعالى هي التوبة النصوح. والتوبة النصوح قال بعضهم هي التوبة الصادقة، وقال بعضهم هي التوبة الخالصة، وقال بعضهم هي التوبة التي تجمع 3 أشياء: ندم القلب، واستغفار اللسان، وإقلاع البدن. والتوبة لها شروط ولها لوازم لابد أن تتحقق حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى، وإلا تكون توبة غير نصوح وتوبة غير حقيقية. ومن شروط قبول التوبة الإقلاع عن الذنب، ثم الاستغفار، ثم العزم على أن لا يرجع إلى هذا الذنب، والندم على ما فات من ذنوب ومعاصي، والإكثار من الصالحات. وإذا كان هذا الذنب متعلقا بحقوق الآدميين يجب رد هذه الحقوق، وإلا كانت التوبة ناقصة. وأضاف بعضهم معنى مهم لحقيقة التوبة كما ذكر ذلك ابن القيم في مدارج السالكين. قال: لما كانت التوبة عبادة عظيمة وحقيقتها في ترك المعاصي والاستغفار والإقلاع، ومعنى التوبة هو الرجوع، أي أن ترجع عما اقترفته من ذنب ومعصية، وهذا لا يكون إلا بالندم والعزم على أن لا ترجع إلى هذا الذنب. فالمعنى الإضافي مع عزمك أن لا ترجع إلى هذا الذنب أن تعزم على أن تفعل الطاعة. لذلك معظم آيات التوبة تقترن بالإيمان والعمل الصالح. قال: إلا من تاب وآمن. والإيمان هو قول اللسان وعمل الأركان وتصديق الجنان، وهذا هو الإيمان الحقيقي. قال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، مع أن العمل الصالح يدخل في الإيمان، ولكن لتحقيق هذا المعنى الذي ذكره ابن القيم رحمه الله أكد الله سبحانه وتعالى لبيان حقيقة التوبة مع ضرورة العزم على أداء الطاعة والعزم على فعل الطاعة. لأن حقيقة التوبة هي اعتراف من العبد بتقصيره، واعتراف منه بعظمة الله سبحانه وتعالى. فحتى يتحقق هذا المعنى لابد من إقلاع عن الذنب وعزم على فعل الطاعة. والله سبحانه وتعالى قرن في غير ما آية رحمته الواسعة، وقال: ورحمتي وسعت كل شيء، بالمغفرة والتوبة. بداية ذكر الله الرحمة بشكل واسع، قال: إن الله كان بكم رحيما، ثم قال في غير ما آية: إن الله كان غفورا رحيما، وفي غير ما آية قال: إن الله كان توابا رحيما. لذلك فالتوبة أمرها عظيم، وهي عبادة جليلة نفيسة. قال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. ما هو جزاؤهم وما هو ثمرة توبتهم؟ قال: فأولئك يدخلون الجنة. هؤلاء الذين تابوا وأنابوا ورجعوا واستغفروا وندموا وعزموا على الإقلاع عن الذنوب، ثمرتهم ونتيجتهم ومآلهم الجنة. قال: فأولئك يدخلون الجنة. ومع ذلك قد يتخوف البعض من أن الله سبحانه وتعالى الرحيم الرؤوف التواب ذو الرحمة الواسعة والمغفرة قد يتخوف من محو كافة الذنوب ومحو أثر الذنب والسيئات، فقال: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فإذا عفى الله سبحانه وتعالى عنك وغفر لك فإنه يمحو عنك الذنب وأثر الذنب، ويمحو عنك العقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة إذا صدقت في توبتك. قال: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى ما هي هذه الجنة وما هي حقيقتها. قال: جنات عدن. جاءت هنا جنات مكسورة لأنها بدل من الجنة، ولما كانت جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. هذه الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هي جنات إقامة وجنات خلود، لا يبغون عنها حولا ولا ينتقلون عنها ولا موت في الجنة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينادى بالموت ويذبح أن يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وإن أكثر ما ينغص على أهل الدنيا نعيمهم أمران: الأمر الأول الموت، فإن الموت قد نغص على أهل النعيم نعيمهم. والأمر الثاني هو الملل والسآمة من هذا الأمر المتكرر، فإنك لو جئت لإنسان بأجمل القصور فإنه بعد فترة يطمح للتغيير ويطمح لبديل عنه، ولو أعطيته أطيب أنواع الأطعمة واللحوم فكثرة الشيء تصيب الإنسان بالملل. ولكن هذان المنغصان الله سبحانه وتعالى جنب أهل الجنة منهما حتى يكون النعيم مقيم والنعيم دائم والنعيم غير منقطع. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ثم طمأن أهل الجنة بعدم وجود المنغص الأول وهو الموت، قال: خالدين فيها، أي لا موت. وطمأنهم بعدم وجود المنغص الثاني وامتناعه، قال: لا يبغون عنها حولا، أي النعيم في الجنة لا يطمح ولا يطلب أهل الجنة من هذا النعيم، سواء من المطعومات أو المشروبات أو المأكولات أو النساء أو الأشجار أو الثمار، لا يطلبون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا، فتحقق لهم ذلك. قال: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. وقال هنا التي وعد الرحمن عباده بالغيب لأن الله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، ورتب على من حقق تلك العبودية جنات النعيم، ومن خالف رتب عليه العقوبة والعذاب الأليم يوم القيامة. فهذا الإيمان بالغيب رتب الله سبحانه وتعالى عليه الجنة. ومعنى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب أي أن الله سبحانه وتعالى وعد الناس أن من آمن سيكون له الجنة، هذا الوعد غيبي، وأهل الإيمان الذين آمنوا آمنوا إيمانا غيبيا. كل أركان الإيمان أركان غيبية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه كلها غيبية. لما آمن أهل الإيمان بهذه الأصول واستجابوا لله سبحانه وتعالى ولم يروا شيئا من ذلك، نحن ما شهدنا الرسل ولم نرى ربنا في الدنيا، لذلك كان هذا الإيمان الغيبي. قال: التي وعد الرحمن عباده بالغيب، هذا معنى. المعنى الآخر أن الله لما أمر أهل الإيمان أمرهم بطاعته فأطاعوا الله غيبا ولم يروا الله سبحانه وتعالى، فلذلك استحقوا هذه الجنة، وهذا معنى ثاني. وهنالك معنى ثالث، هو أن هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا النعيم مهما حاول الناس لوصفه لا يصلون إلى حقيقته، لأنه أمر غيبي. قال جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، هذا معنى ثالث، أن هذه الجنة التي فيها هذا النعيم العظيم لا يمكن لأي إنسان في هذه الدنيا أن يصل إلى جزء من حقيقتها أو من وصفها، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، قال إنه كان وعده مأتيا، أي وعد الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يخلف الميعاد، إذا وعد الله فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، إذا وعد الله وفى. لذلك أهل الإيمان يثنون على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على أن صدقهم ما وعدهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فأهل الإيمان في الجنة، لأنه قال إنه كان وعده مأتيا، لما رأوا ما وعدهم الله سبحانه وتعالى به، وهذه فيها فائدة، هو ضرورة شكر هذه النعم قبل وقوعها، لأن الله سبحانه وتعالى يقينا سيعطيها لعباده الصالحين. ثم بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من نعيم أهل الجنة، يقول لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. أهل الإيمان من أهل الجنة، ولما كان الجزاء من جنس العمل، الذين نزهوا أسماعهم عن كل ما لا طائل تحته من الكلام، سواء كان المباح أو غير المباح، الذي لا نفع فيه ولا فائدة فيه من المحرمات ومن المكروهات، بل حتى من الكلام المباح الذي لا طائل تحته، وإذا مروا باللغو مروا كراما. فلما نزهوا أسماعهم في الدنيا عن اللغو، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيهم بأن ينزه أسماعهم عن هذا الكلام يوم القيامة. قال لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وبيان هذا المنغص وهذا المكدر لأهل الجنة، فإن اللغو هو مكدر لأهل الإيمان في الدنيا، فأهل الإيمان لا يرغبون ولا يحبون سماع ما يدخل آذانهم من الخنا أو من الفسوق ومن الفجور ومن الغناء وغير ذلك، ينزهون أسماعهم عن ذلك. فلما نزهوا أسماعهم فكان هذا المنغص أدنى منغص في الجنة، أدنى منغص في الجنة، كما لما وصف الله سبحانه وتعالى وحث على بر الوالدين قال ولا تقل لهما أف، لو كانت هنالك كلمة أقل من الأف لذكرها الله سبحانه وتعالى، ولو كان هنالك منغص على أهل الجنة في الجنة أقل من أن يسمعوا اللغو لذكره الله سبحانه وتعالى. فهنا أدنى المنغصات في الجنة هو سماعهم اللغو. وهنا قاعدة، كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولم يمتثل أهل الإيمان لهذا التحريم وإن دخلوا الجنة فإنهم يعاقبون بحرمانهم منه يوم القيامة. فمن شرب الخمر في الدنيا وإن دخل الجنة فإنه يحرم الخمر يوم القيامة، ومن لبس الذهب من الرجال والحرير من الرجال فإنه يحرم ذلك يوم القيامة. وكذلك هنا نزه الله سبحانه وتعالى أسماع أهل الجنة عن اللغو، وهو أدنى الكلمات التي لا تحب سماعها النفوس، فنزههم الله سبحانه وتعالى فقال لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، سلام قولا من رب الرحيم. في الجنة لا يوجد إلا الكلام الحسن والكلام الطيب والأمان والسلام، فسلام من الله. وكذلك والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذلك حديث أهل الجنة كله سلام وكله طيب وكله فيه الأمان وفيه الراحة وفيه الطمأنينة، لا يوجد فيه لغو، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. ثم قال ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، بكرة أي أول النهار، وعشية بداية النصف الثاني من النهار، فكأنك في الدنيا لما تأتيك وجبات الإفطار والعشاء بأوقات منتظمة، فإن أهل الجنة يأتيهم رزقهم من الطعام ومن الشراب ومما تلذ الأعين وتطيب النفوس بأوقات محددة. ولكن السؤال، هل في الجنة ليل ونهار؟ هنا قال بكرة وعشية، يعني هنالك وقت بداية النهار وبداية منتصف النهار أي النصف الثاني. هل في الجنة ليل ونهار؟ ما الجواب؟ طيب هل في الجنة شمس وقمر؟ لا يرون فيها شمسا، قال ولا زمهريرا. الجنة لا يوجد فيها ليل ونهار ولا يوجد فيها شمس وقمر، كما ذكر ذلك العلماء، ذكر ذلك القرطبي في تفسيره وابن كثير، وقال شيخ الإسلام في الفتاوى لا يوجد في الجنة شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، وإنما هي نور يظهر من عرش الرحمن. طيب كيف يعرفون أوقاتهم؟ قال العلماء بتغير هذا النور، فإذا تغير النور عرفوا الأوقات. وبعض العلماء قال أنهم يقدرون أوقاتهم من خلال الخدم والغلمان، فهم يوقتون لهم مواقيتهم. لذلك الجنة لا يوجد فيها ليل ونهار، كلها نور. وهنا قال بكرة وعشية من باب التقريب، من باب التقريب. وفيها فائدة أخرى، أن أهل الجنة مهما طلبوا من لذائذ في الجنة من النعيم ومما تشتهي الأنفس، إذا تمنى أحدهم الشيء فإنه يكون أمامه قبل أن يطلبه، ولكن مع ذلك من تمام النعيم ومن تمام اللذة أن تكون هنالك أشياء تقدر بأوقات، لأن الإنسان في الدنيا مهما اشتهى الأشياء من الطعام ومن الشراب فإنه من تمام اللذة أن تكون هنالك أوقات للإفطار وللغداء وللعشاء، فهذا من تمام النعيم. لذلك هنا قال ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي هنالك أشياء ثابتة، وهذا من تمام نعيم أهل الجنة. ثم بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا لمن هذه الجنة، قال تلك الجنة التي هذه جزء من خصالها وجزء من صفاتها وجزء من أحوالها وجزء من النعيم الذي فيها، قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالجنة لا يدخلها إلا المتقون، لا يدخل الجنة إلا تقي. والدليل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت، قال للمتقين، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يدخل الجنة إلا من قبل منهم الأعمال التي كانت خالصة لله سبحانه وتعالى، والله لا يتقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، فلا يدخل الجنة إلا أهل التقوى. قال تلك الجنة التي نورث، والتوريث هو أن ينتقل الحق أو الأمر ممن كان إلى من يأتي بعده. قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا، وهنا فيها معنى آخر، أن الله سبحانه وتعالى كتب لكل نفس مقعدها من الجنة ومقعدها من النار، مقعدها من الجنة إن أحسن ومن النار إن أساء. فإن من تمام نعمة الله على أهل الإيمان أن يريهم مقاعدهم من النار لو أساءوا ثم يصرفهم عنها فيدخلهم الجنة، ومن أعلى درجات العقوبة والعذاب المعنوي بأهل النار أن يريهم منازلهم في الجنة حتى يتحسروا عليها لو آمنوا في الدنيا. وهذا من معاني ذلك، قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وجماع التقوى هو فعل الطاعات وترك المحرمات، هذا هو جماعها. وأجمل من عرفها طلق بن حبيب عندما قال أن تفعل طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. والتقوى حقيقتها هو أن يأتي العبد بعقيدة صافية خالية من الشرك وبعمل صالح خال من البدع. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذا المعنى لأهل التقوى في آية واحدة في سورة البقرة، قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هنا ذكر الاعتقاد وذكر أصول الإيمان، ثم ذكر الأعمال الصالحة، قال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم جمع بين الإيمان والعمل الصالح. الذين يجمعون هذه الأوصاف هم أهل الصدق والتقوى. قال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن هذه الخصال وهذه الصفات جمعها الله سبحانه وتعالى لخصال وصفات أهل التقوى، والتقوى حقيقتها كذلك أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، يدفعك ذلك الاعتقاد لأن تقوم تؤدي طاعة الله سبحانه وتعالى وأن تنتهي عن معاصي الله وعن المحرمات. قال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التقوى وأهل الصدق وأهل الإخلاص، وأن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.